الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 44 بعد 106، وهي متعلقة بالمجموعة 22 من تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2 من شهر شعبان لعام 45 و400 وألف. ونبدأ بالقراءة في سورة الكهف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سورة الكهف، قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر، فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق وذاقوا حلاوته وباشر قلوبهم، فقاموا من بين قومهم وقالوا ربنا رب السماوات والأرض. الآية.
الله أكبر، الله أكبر. قد كانوا في أمن دنيوي ورغد دنيوي واستقرار دنيوي، كانوا كالناس يأكلون كما يأكلون ويشربون كما يشربون ويتمتعون كما يتمتعون، ولكن كما قال الله عز وجل عنهم: وهم كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم يوم أن كانوا على كفرهم. كانت حياتهم قد طابت لهم من أمور دنيوية، ثم إن الله عز وجل قذف في قلوبهم الإيمان فذاقوا حلاوته، وباشرت بشاشته القلوب وصار فيها. وإذا خالطت بشاشة الإيمان قلب الإنسان فإنه يتحول ويتغير ويشعر بلذة لا يقوم مقامها لذة طعام ولا شراب ولا نساء ولا مناصب ولا أي شيء من هذا. فلذات الدنيا من نوع، ولذات الإيمان من نوع آخر. لذات الدنيا يشترك فيها الكافر والمسلم والصالح والطالح وكل ذلك، أما لذات الإيمان فخاصة لا يعرفها ولا يدركها ولا يعرف قيمتها إلا أهلها، إلا من عاشها، كما قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياح. لذة توقن بها أنها كانت عند بلال يعيشها والصخرة على صدره والإيذاء على ظهره، لكنه يشعر بلذة يفقدها من يعذبه ويفقدها من يقوم على رأسه. نعم هو سيد وهذا عبد، لكن في الحقيقة بلال سيد، ومن يعذبه هو العبد. عبد لدنياه، عبد لشهواته، عبد للدرهم، عبد للدينار، لأن العبودية الحق ما كانت لله، فمن لم يكن لله عبدا كان عبدا لغيره ولو كان سيدا. فإن العبودية التي تشعر فيها باللذة عبودية الشرف هي عبودية الرب سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل وصف بها رسوله في أعلى المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده. ولو كان هناك وصف أعلى من بعبده لذكره الله عز وجل في هذا المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع إلى أعلى الأماكن التي يرتفع إليها ملك مقرب أو نبي مرسل، فيناسب ذلك أن يوصف بهذا المقام بأعلى الأوصاف، فكان أعلى الأوصاف أنه عبد، لكن له من العبودية أخص الخاصة. فإذا كانت عبودية المؤمنين عبودية خاصة فأخصها الرسل، وأخص عبودية الرسل عبودية محمد صلى الله عليه وسلم. تحولت الحياة كلها عند هؤلاء الفتية بعد حياة مألوفة رتيبة، أكل شرب مراعاة شهوات كما ترى في كثير من الناس، حياته كلها على هذا النسق، يقوم من النوم يذهب إلى كذا، يعود يكسب مالا يفعل كذا، يومه كأمسه كغده، السنة كالسنة الماضية، حتى يأتيه الموت جيفة بالليل إذا نام، وصخاب في الأسواق إذا استيقظ، لا يلبي نداء صلاة ولا يقرأ قرآنا ولا يتلذذ بطاعة، درهمه هو إله الذي يتعلق قلبه به كما قال صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك الكفر، فكيف تكون الحياة؟ لكن لما شاء الله عز وجل وقذف الإيمان في قلوب هؤلاء تغيرت المجريات، تغيرت المجريات، فكان أول درس معروف، أول درس سيتم إذا أمنوا، إذا أمنوا إذن صاروا أصحاب أخلاق، صاروا أصحاب سمت، صاروا أصحاب صدق. المفترض حينما يزداد الإنسان بذل الأخلاق وسط قومه يزداد قدرا، أليس كذلك؟ كل هذا يمكن أن يكون لك لو لم تكن الزيادة في الإيمان، أما إذا كانت زيادة في الإيمان فالابتلاء مباشرة. هذا إيمان، أين قرينه؟ أين صاحبه؟ أين الملازم له؟ ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكذبين. مثل أنت تكون في بيتك عند أبويك، نعم تقوم الساعة 2 بالليل وطول الليل سهران، تقوم الساعة 2 أقصد بالنهار من النوم، تقوم تدخل مطبخك، إيه ده؟ ما طبختوش؟ ما عملتوش؟ ما سويتوش؟ ده عايز إيه بس يا حبيبي؟ عايز إيه؟ أنت مش عارف إيه؟ وأمك تجري لك تعمل لك مش عارف بطين، والتانية تعمل لك كذا، واخد بالك، وأبوك مش قادر يتكلم، وتنزل جي العصر تنزل على طول على المقهى، ولا شوف أنت بتروح فين أصحابك وتشتغل وهكذا، بس حدش قادر يكلمك خالص، حدش قادر يكلم، ليه؟ لا صلاة ولا صوم وعربدة، اللي هيكلمك. فجأة استقامت، فجأة التحيت، فجأة صرت صاحب استقامة، بيت شيخ، تعال بقى يا شيخ، تعال يا شيخ، نعمل لنا طول النهار، لا ما فيش نوم بقى، عامل لنا مسوينا، اوعى لو رحت هنعمل فيك وهنسوي فيك، ولو كلمتهم ولو رحت معاهم ولو مش عارف ايه، وانت 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 وانت، ده من بيتك، هذا من بيتك، فضلا بقى عن من هم حولك، فضلا بقى انت عايز وظيفة ما تنفعش، عايز كذا ما تنفعش، تتقدم لبنت، طب ويوم الفرح انت مش من بتاع بقى الرقص والطاب، اتقفلت في وشك كل حاجة، اغلقت في وجهك من امور الدنيا. يبقى استقامة ابتلاء، استقامة ابتلاء، عربدة ستجد حياة عادية بين الناس، زي ما انا بقول لبعض اخوانكم يقول انتم ما تنفعوش في مشاريع، انا بقول لهم وانا بقول لكم دلوقتي انتم ما تنفعوا في مشاريع اصلا، نادر جدا الاخ فيه كل بينجح في مشروع، نادر. ليه بقى؟ لان مقومات النجاح في اي مشروع دنيوي عند الناس نصب وكذب وتدليش وغش، احلف تقول له شوف هغتسل والمسجد اجي لك احلفك بعد العصر على ان ما حصلش وهو حصل، العربيه داخله عليك وهي لسه اصلا ما طلعتش من الجراج، ده الدجاج مش عارف ده باظ وده حصل له وهو ما حصلوش، انت اللي اصلا قاطع الميه عليه وكذا. المهم ما فيش بقى ضوابط، الضابط عنده ازاي ينجو من الدنيا، الضابط عنده ازاي ما يخسرش، الضابط عنده زي كذا، طبعا ده محتاج كده، الحاجة بعشرة دقايق والله بثلاثين واقف عليا والله بثلاثين يعني انا حاولت عشان خطرك وحوش والراجل دلوقتي قال لي وما قالش ولا اي حاجة خالص عشان يمشي امورك. انما اخي بقى تقول لا يجوز ويجوز وحرام وحلال ودي تاريخ صلاحية ده كده وده رايح كده وتعمل كده وتسوي كده فانت وقف عامل اقول لك انزل افحت في الارض دي بكام بمتين جنيه يومية اشتغل باليومية انزل افحت الارض شغل معين خد متين جنيه وروح لليك دعوة التجارة خسرت التجارة كسبت فلان ضحك عليك نصب عليك خدت فلوس الناس انضحك عليك هتعمل ايه فلوس الناس طب يا ناس سامحوني مش مسامحينك ادخل السجن طب اعمل كده هكذا خلاص يبقى هو ده العمل انت روح اشتغل باليومية اشتغل بنا ناول بنا اشتغل مزارع اشتغل كده هتقف في محل يبقى انت في محل ماذا ما انت صاحب مشروع انت في محل بالاجر الشهر بكام الشهر بكذا اشتغل ووقف تق الله في عملك الساعة 8 يفتح الساعة 8 يقفل وخد اجرتك وروح بس خد لك 2 كيلو فكة وانت مروح ولا حتى نص كيلو ولا اي حاجة يومك بيومك موت العلم اولادك محدش يقول لهم ايه ده ابوك عليه مش عارف ايه وهات هو كده يوميتك ربنا احياك كذا الا على قد حالك مشي 100 جنيه اليوم اجرة خلاص هتعمل لي بقى بتاع مزارع هتعمل لي بقى بتاع شركات هتعمل لي بتاع كذا وفرحت لي اول ما ابطل لك حاجة من مزرعتين ولا من مشروع جبت لك سيارة مش عارف كذا ومشيت السيارة هتبيعها المشروع هتخرب بيتك الناس هتقف على بيتك على بيتك ده الغالب الاخ بقى اللي فلح كل مليون اخ ده مش مقياس ده اسمه شواذ القاعدة ده اسمه شواذ القاعدة احنا ما ننفعش انت تنفع في دنيا مش بنتخلق الدنيا بس اخذ الدنيا بما لا يشغل قلبي اخذ الدنيا بما لا يعطلني عما خلقت له انا مش بقول بطلق الدنيا لا ما مش بطلق الدنيا بالعكس انا اخذ ما الدنيا حتى اكون عفيفا لكن انا بقول اخذ من الدنيا بقدر السلامة قدر السلامة على الاقل حتى لو نجحت في مشروعك ما تنجحش في الطلب انت ديك وتقعد زي درس الفجر اصلا وانت عندك هتجيب وتودي وتعمل وتسوي المشكلة ان انت نايم مغموم اصلا مغموم لان العربية اتقلبت لان مش عارف ايه حصل لان البضاعة غلت وكانت متفق مع رجل ومسلمه اصلا نص مليون جنيه عشان يعملك البضاعة غلت قال لك هات 200 الف كمان طب 200 الف يا عم الحاج انا متصل هو كده عجبك عجبك مش عارف مش عجبك نايم مغموم هتيجي الفجر ازاي ولو جات الفجر شالوك كده وحطوك في الدرس انت قاعد بجسدك انت قاعد بقلبك انت مش قاعد بقلبك ده الشيخ حسن عنده في السختين مشغول بهم كذا كذا ما بالك بقى اللي عنده مزرعتين واخد بالك مع ان حتى انا لو باظوا منه اهو اكل الميت يجوز سمك اذا واخد بالك يعني ممكن عداها ايه تمشي الحال تمشي حال ميتة البحر مش مشكلة انما انت بقى ميتة الدجاج نعمل فيها ايه والتاني البضاعة غلت هنعمل فيها ايه فانا بقولك ملخص هذه الحياة ولهذا كثير من الاخوة ساب الطلب 10-20 بعد ذلك قبلك بيديكش في حسابه على ديون يعني كل الحياة ديت يعني مش بنقش مثلا انك انت بتدينا بقى ما شاء الله مستوعان زكاتك 2 مليون عشان انت قاعد دعوة كل كده هنقول ماشي اهو طلعت راح وبدينا 2 مليون في الشهر في السنة ماشي استفدنا من مالك لكن ده انت جاي هتحملنا كمان ماذا حملك حملك كمان يعني صاحب ديون بعد ده كله صاحب ايه صاحب ديون فاذا حياتك مع الاستقامة حياة مضبوطة حياة مضبوطة بحلال وحرام مع الدنيا حتى تمشي بهذا الحلال والحرام ضع مسارا لك يصلح ان تعيش فيه بالحلال والحرام بلا فتنة بلا فتنة بلا فتنة فانا دلوقتي حينما اكون اخذا من الدنيا اخذ من الدنيا بالقدر الذي لا يشغلني والله انا محافظ الحمد لله او انا مثلا فاتح محل كذا يعني واقف في محل كذا او اخر ذلك ما فيش اشكالية لكن ان يحصل اقبال على الدنيا بهذا الاقبال ثم بعد ذلك انصرف عن المهمة التي من اجلها انا خلقت لان انا كم واحد اخوان انا 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 كم واحد انا كم واحد فما تجيب تقول لي والمجتمع محتاج الاطباء ومحتاج المهندسين ومحتاج مش عارف السمكريه ومحتاج كذا يا سيدي في 100 في العزبه فيها مليانه اطباء وفي العزبه مليانه مهندسين انا مني كام انا مني كام، طلعت منه كام، عبد الله منه كام، حمزه منه كام، ابراهيم منه كام، منه كام، انت منك كام، انت منك كام، انت انت نادر، انت نادر، انت نادر. فلهذا احتسب هذا واجعل تلك تجارتك وهي تجاره مع الله سبحانه وتعالى، هذه التجاره التي لن تبور ان شاء الله تعالى. كما قلت لك التجاره حلال مش بحرم، انا مش بحرم التجاره حلال التجارة، ولا بحرم انك يكون عندك مشروع، ولا بحرم ان يكون عندك كذا، لكن انا بعطي، انا اعطيك خبرة الدنيا حتى تسير في هذا نادر، نادرا ما ستلتزم بالضوابط، اقلها هتلاقي نفسك تتعامل مع بنوك، طلع من بنوك، جاي من بنوك الى اخره، اقلها اقول لك ايه يعني، صار التقلبات كثيرة جدا. فحينما يكون عندك فيه شيء استقامة لابد أن يكون معه ماذا؟ الابتلاء. فالأخت المسلمة اليوم تبقى متبرجة، تبقى البنت الأول متبرجة، تبقى لابسة بناطيل، تبقى كذا كذا كذا، كل الطريق مفتوح له، حتى إذا لبست حجابها وغطت وجهها جاءها الابتلاء مباشرة، جاءها الابتلاء. يبقى لابد أن تعلم أن طريق الاستقامة محفوف بماذا؟ بالمكاره، أن طريق الاستقامة بجواري الابتلاء. فبدون ما تحكي لي قصتك، أنت جاي لي يا ابني اليوم، عارف عبدلك في البيت، يا أبوك يا أمك يا زوجتك يا كذا، وسيبنا ورايح وجاي وعامل وأول آخر، وأنت ابتلاك من شكل، وأنت ابتلاك من شكل، كل واحد فيكم استقام هيحكي لي قصة معروفة، القصة، القصة هو ابتلاء، هو اضطهاد، هو معارضة، هو كذا، ولا تزال، ولا تزال، لكن قد تخف. لكن كل واحد مستقيم لا سيما على السنة، لا سيما إن اتقيت الله، ما بعت دينك بدنياك، فإن هذا لابد أن يكون قرينه. ولهذا أول كلمة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الدعوة كان ماذا يا إخوان؟ أول كلمة، وقد رجع بالآيات يرجف بها فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها، ثم أخذته خديجة إلى ورقة ابن نوفل وقالت له اسمع من ابن أخيك، فلما سمع منه قال هذا ناموس الذي أنزل الله على موسى. طيب وبعدين؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، على طول مباشرة إذ يخرجك قومك، مش إذ يحتضنك قومك، ده أنت صادق أمين قبل النبوة، يبقى ماذا بعد النبوة؟ الموصوب بالصدق والأمانة، المحبوب بلا خلاف بإجماع قريش، إن أجمعت على رجل فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، أليس كذلك؟ المفترض الزيادة، لكن إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك، قال ومخرجية هم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا معروف، هذا معروف. ولهذا الأصل في أهل السنة إن تسمع ماذا؟ انتقصك بأذنائك، لكن تسمع مدحك ده نادر قوي، والله يا شيخ ده فلان قال ده يعني ما شاء الله، هذا عجيب، يبقى على خلاف الأصل، خلاف الأصل. لكن انت مثلا توصل ان سب، توصل شتم، توصل كذا كذا كذا، لكن توصل من قابلت بيثنى على ابن عبد الوهاب؟ طيب هو انت بس، من اللي انت قابلت بيثنى على ابن تيمية؟ هو انت فقط، هو أنت فقط. من اللي أنت قابلت يعرف حمد فقي، ولا يعرف خليل الراس، ولا يعرف عبد الرحمن الوكيل، ولا يعرف كذا، يعرف كشك، كل الدنيا تعرف كشك، اللي بيصلي ولا بيصليش عارف كشك، لكن اللي بيصلي نفسه عارف حمد فقي، عارف عبد الرزاق عفيفي، عارف هؤلاء علماء الأمة في مصرنا هذه، عارف ما يعرفش، يعرف حسن بن الإخواني لكن ما يعرفش حمد فقي أنصار السنة، يعرف سيد قطب لكن ما يعرفش خيلها الراس. فإذا هذا طريق، فالفتية هؤلاء أول ما استقاموا أول ما ابتلوا، هذا ابتلاء عظيم. ولهذا كان ما كان، إذ أول فتية الكافي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على أذنهم في الكهف سنة عددا ثم بعثنا من العلماء الحسباني أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نباهم الحق إنهم فتية آمنوا. أذى قصتهم، قصتهم قصة كل فتية، قصتهم قصة كل مؤمن، لكن تختلف الفصول شيئا ما من جهة علو الابتلاء، خفة الابتلاء وهكذا. نحن نقص عليك نبأهم الحق إنهم فتيات أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. شوف آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما آمنوا جاء التوفيق بقى زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لهذا احذر ستزدد إيمانا. ولهذا كان بعض السلف يقول اجلس بنا نؤمن ساعة. ده إيمان، دي محاضن تسمع كلمة ترتفع إيمانياتك. يبقى ازددت إيمانا ولا لا؟ مع كل كلمة احنا بنقولها الآن، مع كل كلمة احنا بنقرأها الآن، بيزداد الإيمان وتتضح المفاهيم ويصح الدين. ومن هنا كانت دروس العلم من الأهمية بمكان. وكل كلمة تغيب عنها أو تغيب عنك لها ضريبة، لها قدر. كما يقال في تالي القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دونها فإن منزلتك عند آخر آية، كذلك أيضا عند آخر معلومة، عند آخر معلومة. إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا، إيه اللي حصل بقى؟ انظر إلى التوفيق، انظر إلى الإعانة. واحد زدناهم هدى، اثنان ربطنا على قلوبهم. ربطنا على قلوبهم، ماذا تريد بعد ذلك؟ إيمان وزيادة هداية وربط على القلب، فلا يخشى إلا هو ولا يلتفت إلا هو سبحانه وتعالى. هذا قمة النعم أن يربط الله على قلبك بالإيمان، وقمة الخذلان أن يزيغ الله قلبك بعد إذ هداك. ولهذا كان من دعاء أهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، بحجة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلمهم من افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف، اعتزال، ابتلاء، امتحان، اختبار. سنعتزل، سنعتزل بالأبدان قوما أشركوا أو ابتدعوا، سنعتزل بالأعمال شركا وبدعة، سنعتزل بالبلدان قوما مشركين أو مبتدعين لم تظهر فيهم توحيد ولا سنة ولا نقدر على ذلك. لهذا الاعتزال بمعنى الهجرة، والهجرة تارة تكون لأعمال، تارة تكون لأبدان، تارة تكون لماذا؟ لبلدان. هتهجر عينا لأنه مبتدع، تهجره لأنه يضرك في دينك. ستهجر بلدا يسب فيها السلف أو يشرك فيها بالله، ولا أستطيع أن أظهر ديني. لكن إن كنت في بلد فيها الشرك ولكن أستطيع أن أظهر ديني وأن أواجه الشرك هذا وأن أبطله، لو كنت في بلد فيها بدع كثيرة فيها 72 فرقة لكن أستطيع أن أدعو إلى الله وأن أواجه هؤلاء حتى يخرج جيل يقول من ربك، من نبيك، ما التوحيد، ما السنة، هنا القيام بين أظهرهم جهاد في سبيل الله. ولا تهجر بلدا يسب فيها السلف لكن تسب فيها من سب السلف، ولا تترك بلدا وتهجر بلدا يشرك فيها بالله لكن تدمغ الشركة بحجة التوحيد، لأنك إن تركتهم من يعلمهم، إن تركتهم من يقيم الحجة عليه. إنما إن عجزت عن إظهار دينك فهجر البلد، فهجر البلد. انتبهتم؟ متى تكون الهجرة؟ هتكون الهجرة عند العجز عن ماذا؟ عن إظهار الدين. إنما حتى لو الكفر موجود، كان موجودا، والبدع موجودة، والضلال موجود، والبلد مليء، كل بيت مبتدع، كل بيت مشرك، ولكن أنا أستطيع أن أدعو، أن أو أن أن أن, أن أدمغ بالحق ما عنده من البطل. اصبر، ستؤذى، اصبر، ستضرب، اصبر، ستحرم، اصبر، ولا تهجر. هذا محل جهاد، هذا جهاد، هذا افضل من جوار مكة، افضل من جوار الحرم، افضل من ان تسكن في الحرم نفسه. ف فتشرب من زمزم وتطوف حول الكعبة، لأن هذا نفع إيه؟ نفع قاصر، نفع خاص عليك أنت، أنت غايتك عابد، لكن هذا مجاهد في سبيل الله، يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ويسمع دعوته، يسمع دعوته. فحينئذ لا هجرة. لما متى تكون الهجرة؟ إذا استحكمت حلقات الاضطهاد ولم أعد مسموحا لي بكلمة ولا أستطيع أن أظهر ديني، فحينئذ ماذا؟ يتعين علي الهجرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مرغما كثيرا في أرض وسعة، يجد في أرض مرغما كثيرا وسعة. ولهذا هاجر النبي بعدما ماذا؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر بعد ذلك وأمر أصحابه بالهجرة، لأنه لم يكن لهم قبل ولا استطاعة في الدعوة ولا الجهر بهذا التوحيد. ولهذا يقول ابن القيم: فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر، فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق، وذاقوا حلاوته، وباشر قلوبهم، فقاموا من بين قومهم وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. فيا إخواني، أهل الإيمان تستطيع أن تصفهم في كل عصر، هم أصحاب الكهف، هم أصحاب الكهف، لكن الكهف يختلف ويتنوع. بلدك كهفك، مجتمعك كهفك، فإما وإما. وعليه عيش لهذه القضية، أعظم قضية تعيش لها، أعظم قضية تقدم من أجلها ضريبة وأنت مسرور، هي قضية دينك، ليست قضية مشروعك. لهذا أنا أقول: كم في الناس من يفهم أن مشروعها من أن مشروعه الأكبر الناس الذين يفهمون أن المشروع الأكبر نصرة الدين، ده مشروع الصحابة يا إخوان، ليس مشروع الأكبر مشروع أربح فيه ملايين مليارات. ثم ماذا؟ ماذا؟ أنت تعلم تجارا، أعظم تجار وأكبر تجار اللي عنده كذا، ها؟ تأخذ مال سويرس تكون مثله، تأخذ مال فلان اللي معه كذا وتكون مثله؟ لا والله، والله ملك الدنيا كلها لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس، ولا شيء. وأحب ما الدنيا كلها لا تساوي تسبيح. هات نص أن الدنيا تساوي تسبيح، هات نص أن الدنيا بما فيها من متاع تساوي الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى مشروعي هذا الأكبر. لهذا أنا أقول وعنيتك أنت في أول كلامي، أنت خذ من الدنيا ما لا يشغلك، وخذ من الدنيا ما يستقيم به أمرك، فلا تمد يديك للناس، لكن لا تندم على دنيا تفوت مع زيادة إيمان، لابد يا هذه يا تلك، إن ازدادت دنياك قل دينك. هتتأثر الدروس، هتتأثر الدعوة، هتتأثر طلب العلم، هتتأثر صلاتك نفسها. أنت ربما بتصلي قلبك في مشروعك، سنن كذا ما فيه، يمكن في رمضان لا تستطيع أن تتعبد كما ينبغي. فخذ من دنياك ما لا يصدك عن دينك. ولهذا النبي ما قال يا أبا هريرة من أين تأكل يا أبا هريرة، لا 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 ما ينفع يا أبا هريرة، الله روح يا أبا هريرة شوف لك شغلانة 8 ساعات. ليه؟ أبو هريرة بذل نفسه، والذي يبذل نفسه لا تنصحه في أن يتركها. لكن لو أن واحدا من أصحاب الدنيا يريد أن تأتي بالطلب، مش أقول بأسيب مشروعك، لن تقول أترك مشروعك، لأن المشروع لو قائم عليه ماذا؟ ملايين وكذا. تقول له أقول لك على حاجة والله درس واحد تحضره أحسن لك، أقول لك على شيء اغلق مصنعك وتعالى، صعب. ده انت لو قلت له خد ساعة من مشروعك تحضر فيها العلم بيبقى بركة. انت عايز ساعة بس، عايز ساعة، وممكن ساعة في الأسبوع. بعض الناس يمشي معها ساعة في الأسبوع بس، تجيبه المشروع الأكبر ده اللي هو آخر عليك كل حاجة يسمح بس الذكر ساعة. لكن اللي جالس تحت المكتب ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يبسط رداءه، فيكون هو أبو هريرة رضي الله عنه اللي لازم النبي بيشيب على بطنه، هذا يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. ده ينصح بالثبات، ده ينصح بالثبات. الذي يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله فيجيء الجائي يقول يظن بي الجوع الجنون وما بي إلا الجوع، هذا تنصحته له ايه؟ ها؟ ده تنصحته له ايه؟ اشتكى لك؟ حملك همه؟ اكل شارب وحر بقى، محو حذاءه وثقاؤه، ما شغلك؟ ما قل يا شيخ انا تحت المكتب يلا انا عايز مرتب، لا ما تروح بقى هاته، طالما انت بتاع مرتب روح هاته، روح افتح لك اي حاجه هاته. لكن ده لا، كل ما اكل شيء، جاع، شبع، شرب، لبس، عمل، سوى، هو همه فين؟ مذكرته، همه حفظه، همه دينه في هذا الباب. باب فتح، باب فتح. في سنة 7 أسلم أبو هريرة، بعد كم سنة أخواني؟ 20 سنة من الإسلام، بعد 13 مكة و7 مدينة بكم؟ 20 سنة. باقي للنبي كم؟ 3 سنين. مات بعد 10 في أوائل 11. شوف ده كله مد أسلم على 7 بعد 20 سنة. بعد 20 سنة تقدموا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأهل بدر وأهل بيعة رضوان، لأنه أسلم يمكن خيبر، في خيبر بعد كمان بيعة رضوان، لا بيعة رضوان ولا بدر ولا أحد ولا خندق ولا هجر الحبشة ولا بيعة عقبة، كل ده ما حضرش أبو هريرة، كان مشركا. لكن لما أسلم عن 7 صار راوية الإسلام، راوية الإسلام الأول أبو هريرة. بما حصلها؟ بشبع بطنه. إن الناس يقولون في الصحيح أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حددت حديثا، قال تعالى إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بيات الهدى الآيات، وإن إخواننا من الأنصار من الهجرين كان شغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطن يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمع. يا رسول الله في الصحيح، كل هذا في الصحيح، يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا حديث أحد قبله، لما أرسل لما أرى من حرصك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لحرصه أنا أعلم أنك أنت تسألنا أول واحد على هذا. لهذا كان راوية الإسلام. فمثل هذا ينصح بالثبات، ولن تفوت دنيا، ينصح بالثبات. لو أكل نصف رغيف كل يوم، لو نصف رغيف كل يوم أكل الحمد لله يكفي. اشتكى لك؟ لا اسكت، اتركه، لا تنصح، لا تنصح، اتركه. لكن الآخر مشغول بالدنيا وكذا، خلاص اعطيه بالقدر. طب والثالث مشغولك أكبر، يبقى هات منه بقدر. احضر يوم، احضر ساعة، احضر ساعة، احضر يوم، اسمع، مش حاضر خالص، طب اسمع، طب مش سامع خالص، خد الكتاب ده وذكره، وبعد شهر بس ساعة واحدة نناقشك فيه. ما هو أي حاجة، أنت عايز أي حاجة، أي حاجة على حسب، حتى لا يضيع نفسه. فهناك من لا يضيع منه شيء، وهناك من إذا أتاك بشيء فهذا بركة، فالناس يختلفون. إذن قضية الإيمان، قضية الابتلاء متلازمة. ألف لام ميم، حسب الناس يتركوا يقولوا منهم يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم.
قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: استنبط السهيلي في الروض أن عدة أصحاب الكهف سبعة. قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف الواو، فقال: وثامنهم كلبهم، ولم يذكر الواو فيما قبل ذلك من كلامهم، والواو تقتضي تقرير الجملة.
سيكون ثلاثة رابع كلبهم، ولم يقل وا رابع، ويكون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويكون سبعة وثامنهم كلبهم كذلك رجما بالغيب. جاءت بعد ماذا؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، طب سبعة وثامنهم كلبهم لم يأتي بعدها رجما بالغيب، فدل هذا على أن هذا القول مقر، لأنه لو كان كحكمه حكم الأول لأتبع بماذا؟ رجما بالغيب. نعم.
والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى، وما استنبطه حسن، غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلا في جملة قولهم، بل يكون قد حكى سبحانه أنهم قالوا سبعة، ثم أخبر تعالى أن ثامنهم الكلب، فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما قالوه وإخبارا بكون الكلب ثامنا. وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم وأنهم قالوا هذا، وهذا لم يظهر ما قاله، ولا تقتضي الواو في ذلك تقريرا ولا تصديقا، فتأمله.
وأنهم قالوا هذا وهذا، وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم وأنهم قالوا هذا وهذا، لم يظهر، يعني الفصل تحط بعد هذا وهذا، لم يظهر ما قاله، ولا تقتضي الواو في ذلك تقريرا ولا تصديقا، فتأمل. طيب، فائدة هنا انتبهوا لها لعلكم ما انتبهتم لكلام ابن القيم وكلام السهيلي. هنا السهيلي استدل على أنهم على أن القول بأنه سبعة وثمانون كلبهم على أن هذا هو القول الصحيح. بماذا؟ قال الواو، لأن في الأولى لم يأتي واو، ثلاثة ورابع كلبهم ويكون خمسة وسادس كلبهم رجما بالغيب، يكون سبعة وثامنهم كلبهم، فاستدل بالواو هنا على أن هذا قول مقر، فالواو دل على التقرير، تكون هنا، والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى، تقرير الجملة الأولى وثامنهم كلبه. فابن القيم يقول استنباط حسن، لكن استدرك. بما استدرك؟ قال: لو كان ما بعد الواو وثامنهم كلبهم ليس من مرتبطا بالجملة الأولى بل هو منفصل لكان هذا تقريرا للجملة الأولى، لكن هذا من جملة ما قالوه، فهو معطوف على ما قالوه، ويقولون سبعة وثامنهم كلبه، لكن لو كان قولهم ويقولون سبعة ثم إن الله قال وثامنهم كلبهم مثل ما قال تعالى وكذلك يفعلون، لو كان هذا كذلك لقلنا هذا فيه تقرير للجملة الأولى ويقولون سبعة، يبقى تقرير، ويبقى وثامنهم كلبهم تقرير. ليه؟ لما الله يقول وهم ما قالوا ذلك، الله يقول وثامنهم كلبهم يبقى أقر أنهم كام؟ سبعة، بدليل أن الله قال وثامنهم كلبهم، أصدق الله عز وجل هؤلاء في قولهم سبعة بدليل أنه قال وثامنهم كلبهم. ولو كان قول الثلاثة أو قول الخمسة صحيحا لجاء فيها ما جاء في ذلك، لكن وثامنهم كلبهم من جملة قولهم، حينئذ لا تصلح أن تكون الواو هنا تقريرا للجملة الأولى، لأن الكلام كله من كلامهم. إنما متى تصلح أن تكون تقريرا للجملة الأولى؟ لو كان ويقولون سبعة من قولهم ثم وثامنهم كلبهم من قول الله، يبقى ده تقرير. فأنت مثلا تقول إيه؟ ده احنا كنا سبعة، فأنت بتقول كده، أقول لك إيه؟ وثامنهم إبراهيم. أنا ما أقول وثامنهم إبراهيم هنا يبقى في إيه؟ أنني وفقت على أنهم سبعة كما قلت، لكن أنت ما تقول إيه؟ ده كانوا سبعة وثامنهم إبراهيم، يحتاج قولك كله، لأن أصبح القول لك، يحتاج قولك كله إلى دليل على أنه صواب. إنما لو أنت قلت سبعة وأنا قلت وثامنهم فلان، يبقى قولي مع قولك، صرنا قولين وأنا أقررت ما ذكرت. لكن أنت ما تقول سبعة وثامنهم إبراهيم، ما ازددنا شيئا، ما افترقنا عن إيه؟ ثلاثة وربعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، أصبح قولك سبعة وثامنهم كلبهم. طيب يبقى ايه اللي بيدل على ان إيه ان ده المختار اقوى من مسألة الواو؟ ها الدليل ان القول الاول والثاني اعقبهم الله بماذا؟ رجما بالغيب. اما القول الاخير ما اعقب بماذا؟ برجما بالغيب. يبقى هذا الترجيح، اذ لو كان ايضا من جملة ما كان رجما بالغيب لكان ماذا؟ لكان الحكم يشمل الجميع. يبقى يقول ثلاثة وربعهم كلبهم، ويقول خمسة وسادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، رجما بالغيب. لكن رجما بالغيب نفى القول الأول والثاني، فبقي الثالث سالما لم يتبع بماذا؟ برجما بالغيب. فدل هذا على أنه صواب، واستؤنس بذلك أنه ماذا؟ أنه صواب. يبقى من يقول لي كلمة الواو هنا؟ كلام السهيلي وتعقب ابن القيم. ها نشط ذهنك كده، نشط ذهن. السهيلي استدل على أن القول الأخير والقول الصحيح بدليل إيه؟ الواو اللي هو ويقول سبعة وثمانون كلمون. طب الواو أفادت الصواب من جهة إيه؟ إن الجملة دي صارت مقررة للأول، يبقى كده صواب. طيب ابن القيم تعقب في إيه؟ قول يا عبد الله. ليه؟ تمام، يعني هذا يصح ان يكون تقرير لو كان هذا من كلام الله وثمنهم كلبهم، يبقى ده فعلا تقرير لقولهم سبعة. انما الاشكالية ان ماذا؟ ان الجملة كلها من كلامه سبعة وثمنهم كلبهم، يبقى انت تحتاج الى من يؤيدك. يا من تقول سبعة وثمنهم كلبهم، يا من تقول ذلك، تحتاج الى من يؤيد قولك. اذا ليست الواو قادرة أن تؤيد قولك هنا ولا كافية بذلك، لكن أن نقول رجما بالغيب تعقب بها القولان والقول الأخير ما تعقب بماذا؟ برجما بالغيب، فكان هو الصواب. نعم. يقول شيخ الإسلام فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرد كما إيه؟ كما ردهما، ثم أرشد إلى أن قاعدتهم لا طائلة تحته فيقال في مثل هذا، فقال بذلك رب يعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظهيرا، أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك. لكن دل هذا أيضا على أنهم معلومون بدليل إيه؟ ما يعلمهم إلا قليل، يبقى في قليل بيعلم العدد، لكن هذا العدد ليس مرادا لماذا؟ لذاته، فالعلم به أو الجهل به ما ليس هو المقصود الأكبر في ماذا؟ في هذه القصة. فلو كانوا ثلاثة وأربعون كلبهم، أو كانوا خمسة وسادسهم كلبهم، أو كانوا سبعة وثمانون كلبهم، العدد نفسه ليس يحدث فارقا جوهريا يترتع في ذلك. واعلم أن قاعدة التفسير وأن القاعدة اللي في القرآن أنه ما سكت عنه الرب عز وجل في كتابه، اعلم أنه لا ثمرة فيه مرجوة يترتب على فائدة، إذ لو كان كذلك لذكر الله ذلك. آدم أكل من شجرة، صح؟ القصة التي نستفيد منها ماذا؟ أن آدم نهى عن أكل من شجرة فأكل منه وعصى رب بعد إغراء الشيطان، وأنه قسمهما أنهما لهما أنه لهما لمن الناصحين. ده أصل القصة عندي، أنه نهى عن شيء وفعله، لكن أن الشجرة من أي نوع بها؟ هي شجرة ماذا؟ بر ولا شعير ولا؟ هذه ما تفرق، ليست هي الوصف الذي يترتب عليه اعتبار في القصة حتى يذكر. لهذا لا تشغل بالك من أي شيء الشجرة، ما تشغل بالك، لا تشغل بالك. وهنا أيضا وثامن كلمه، الكلب ده بقى كان إيه؟ كان عمره كان جرو صغير، جرو صغير ولكن كبير. طب هو كان أحمر ولا أبيض ولا أصفر ولا كان إيه بالضبط؟ إيه لونه كان إيه بالضبط؟ شاغل نفسك أنت جالس اللون إيه بالضبط؟ ما في فارق، اللون أبيض اللون أحمر هذا ما، لكن القصة ذكرت معهم كلبهم ليكون هذا أمعن في الآية، يعني أنه جرى على الكلب ما جرى ماذا عليه. لكن مثلا ممكن نطرح مسألة فقهية، من صحبة الكلب هذا، ألا وهي أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن رفقة تصحبهم كلب أو جرس؟ تم دول كان معهم كلب، يبقى احنا نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فلا نستدل بذلك بهذا الأمر على، لأنه ممكن ما يكونش عندهم هذا نهي فيه ولا موجود هو نهي أو كذا، وقد يكون قد لحق بهم وليس هو المقصود معهم أصالة أو غير ذلك. المهم أن احنا عندنا نتعبد الله بشرعنا، شرعنا نهى عن ذلك، يبقى لا تستدل بهذا الايه الأمر على جواز صحبة الكلب في الرفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة لا تصحب قوما معهم جرس أو كلب أو كذا، ولا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. نعم نعم.
قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع فقد فرط فيه، وفسر بالإسراف أي قد أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة.
الله أكبر، لو ما يأتينا إلا مثل هذه الفوائد يا أخوان، فائدة والله تكفينا، والله فائدة تكفينا إن عملنا بها. لأن العلم يا أخواني يراد لماذا؟ يراد العمل. العلم يا أخواني إحنا لسنا أكاديميين ندرس لننجح ونحصل شهادة. تجد الواحد يدخل، الطالب يدخل الامتحان أو ومعه الكتاب، يقطعه ويعمله سوا، أول ما يطلع من اللجنة بيعمل إيه بقى؟ يمسكه اللي يرميه في كذا، واللي يروح مثلا لو أي حاجة يتخلص منه. ليه؟ يعني كان كابوس. الحمد لله وفقت اليوم في الامتحانات، الحمد لله كل الأسئلة حليتها، ارمي بقى. نعم ارمي. ولهذا في حد بيحتفظ بكتبه العام الماضي معاه، ها؟ يعني أحسننا إلا يقول خذ يا فلان الكتب هذه استفيد بها، أحسننا وأكثرنا يبيعها، بيبيعها بأي حاجة. أما هذا العلم لا، ليس لشهادة، ليس تكون طبيبا يفتح الله ما عليك، ولا مهندسا سافر ما أدري إيه، ولا لا، لتكون عابدا لله. لهذا عندنا عنوان علمنا وحكم العلم الشرعي عبادة، العلم عبادة. وطالما أن العلم عبادة يلزم له شرطا: الإخلاص، المتابعة. العلم عبادة، يعني إحنا الآن تماما لا فرق بيننا وبين من ينصب قدميه وصلي، بل هذا أفضل، لأنني لن أحسن صلاتي إلا بالعلم. طب والجهاد يا شيخ؟ لن تحسن جهادا إلا بالعلم. طيب أروح بشوف أخت الزوجة؟ لن تحسن الزوجة إلا بالعلم. طيب أزرع أرضي؟ لن تزرع أرضك وتحسن ذلك إلا بالعلم. طب أفتح مشروعي؟ إلا بالعلم. العلم شيخ، وكل هذه المشاريع تطلبه. ولهذا من دقيق فهم ابن القيم لما طرح مسألة أيهما أعلى، مداد الشهداء العلماء أو دم الشهداء، أيهما الأعلى؟ قال: ومما يدل على أن مداد العلماء أعلى أن الذي يفصل في المسألة مداد العلماء. هو من الذي يفصل لك ولك أيهما أعلى؟ هو مداد العلماء، مداد العلماء. يبقى إذن هو الشيخ في المسألة، هو الحكم في المسألة، فكيف ارتقي علي دم الشهداء؟ إذن كل مسألة على ظاهر الأرض بنطلب لها إيه؟ مداد العلماء. ولهذا لا أرفع في الناس بعد الأنبياء إلا العلماء، والعلماء والأنبياء لم يورثوا دينار ودرهم وإنما ورثوا العلم، فالعلماء ورثت الإيه؟ لهذا الطريق. هذا كما قلت لك ما تقبل فيه نصيحة تبعدك ولا تقلل، طالما الله فتح لك هذا الباب وجدت عندك قريحة وصرت طالب وفهمت يعني طالب علم وكذا، دوس لا تتأخر. ما عند الناس لا يساوي ما عندك، دع الناس ينصع بعضهم بعضا، غير نشاطك، اترك كذا، هات تجارة كذا، الناس تتكلم في هذا، انت شوف امشي في طريقك، خد بنصيحة العالم، خد بنصيحة الشيخ، اجعل لما تجد قدوة لك في بلدك فخذ ابن القيم قدوة، خذ ابن تيمية قدوة، خذ أحمد قدوة، انظر إلى هؤلاء، انظر إلى أبو هريرة كيف صار، انظر إلى ابن عباس بتوسده بيت الصحابة كيف صار، انظر إلى ابن القاسم الشاب اللي تزوج ولما حملت امرأته رحل إلى مالك وامرأته حامل لسه في بداية حياته، امرأته حامل وذهب ولزم بيت مالك عتبة بيت مالك وحلق مالك رحمه الله تعالى، فكان يتوسد عتبته حتى إذا خرج مالك سأل إلى أن يصل إلى المسجد، حتى جاء شاب في مجلس مالك وسأل فين القاسم فين، قالوا هذا هناك، فذهب إليه فاحتضنه، قال فشممت منه رائحة البنوة، قلت من؟ قال أنا ابنك، ابنك الذي ترك فين في بطن أمي يلحق بي في حلقة مالك. يقول القاسم أنا، شوفوا انتبهوا أخواني، لزمت حلقة مالك 17 سنة لم أبيع فيها ولم أشتري، ده مشروع، هنا مشروع، ده مشروع، مشروع ابن وهب كان ينافسه على مالك، يقول ما أتيت مجلس مالك إلا وجدت القاسم قد سبقني، ده مشروع. فلذا احنا بنقول الموفق اللي يعرف يعني طلب وعرف يعني قيمة العلم، ده يا اخواني يفتح الباب، هذا باب قد فتح فلا تغلق، هذا باب قد فتح قد تغلق. التجارة مباحة والزراعة مباحة والتجارة مباحة، لكن هذا عبادة تحتاج الأمة إليها، لولا العلم لكنا داعشيين، كنا قاعديين، كنا إخوانيين، وعندهم عواطف، كل دول عندهم عواطف عايزين ينصروا الإسلام، كلهم عندهم عواطف عايزين ينصروا، والبعض عنده جهل، بس اعتبر كده ان الغايب كده، ده عنده عواطف، عنده عواطف، لكن ما عندك قواعد، ما عندك قواعد. لهذا لولا العلم لكنا أمثل هؤلاء، لولا العلم لكنا أمثل هؤلاء، إما أنك خارجي ولا مرجئي ولا قدري ولا جبري ولا إخواني ولا تبليغي، ولا تريد أن تنصر دينك، تنصر دينك بأي شيء، تنصر دينك اقتل سلطانك، هذه بقى بيت المقدس. الولد اللي بيلبس الحزام النسيف ده هل نشكك في 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 في, في عاطفته؟ يعني بيلبس حزام النسيف عشان يدي نفسه وفاهم ان بهذا داخل الجنة، داخل الجنة، لكن ما عنده علم. اللي علمه ما علمه السنة، ما علم الصواب، فظن أنه إنما بذلك ماذا، ولكن كما قال ابن مسعود هؤلاء الذين جلسوا يذكرون الله لكن ليس على هدي رسول الله، فلما قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر، ما أردنا الخير، العيال بتلبس حزام نازف ده ما أرادوا إلا الخير، لكن قال كم من مريد للخير لم يبلغ. أنت تريد الخير كنية، لكن اتباع الخير له طريق، الخير له ماذا، له سبيل، الخير له وسيلة، أنت تتبع، لا يبقى كيف تريد خيرا، كم من مريد خير. شوف الخير بتاعهم ده اللي هو الذكر ده، ها؟ قال ولقد رأيتهم يوم النهروان، الراوي يطاعنوننا بالرمح، يطاعنون الصحابة بالرمح، قاتل علي مش أراد التقرب إلى الله فقتل علي، وقتل عثمان مش أراد التقرب إلى الله، قاتل علي لما جم لكي يعاقبون ماذا قال يا أخواني، لكي يعاقبوا ماذا قال، بكى، فلما قالوا ما يبكيه، قاتل علي ابن أبي طالب، قاتل علي ابن أبي طالب، ربما الواح فيكم لو قتل عصفورا على الطريق ها يشعر بتأنيب ضمير، كنت سريع ما كنت سريع، كنت كذا كنت كذا، انما لو قتل بطل وقف، لو قتل بطل وقف، بتاعت مين ديت عشان ادفع ثمنها عشان اعمل كذا عشان اسوي كذا، يعني لو قتل بطل ومشى هيستفتيني اقول لا هدي عليك ضمان انت، طب اعمل ايه، روح شوف في المكان ده اقول لهم يا اللي له بطه ها يا صاحب البطه عشان تبرأ نفسك، وما ايه لازم لازم ان عجزت بقى خالص، طب تعمل ايه، شوف تمنها كام وتصدق بقى عن صاحبه، ده حقوق، امال ايه حقوق، ده قتل ماذا، قتل ماذا، قتل ايه، ها بطه بطه،
طب قتل مسلم بيصلي لسه امس اهو ثلاث جنود اماراتيين هؤلاء الجماعة مش عارف ايه الشباب كده تكفيرين برضو من الامارات قتلوهم تكفيريون قتلوا ثلاثة من الجنود وشوف عندنا سيناء كلها مترتخة بدماء هؤلاء الله المستعان الله المستعان فلولا العلم لكنا امثال هؤلاء لكن ضبطنا ايه العلم يا شيخ ما حكم خذ حاكم ظالم ما حكم الصبر والنصر يا ما شاء الله والله ارحتنا ارحتنا وفق الشرع ماذا لو كنا دواعش كان عندنا المجالس دي طب ماذا لو كنا اخوان كان عندنا المجالس دي طيب ماشي يا شيخ ما انت عندك مجالس بس عشان انت بتجامل ما انت بتجامل الحكام هو لو الحكم مش عارف ان انت بتتكلم معناته ما كان وقف لك الدروس يعني ايه يعني انت بتجامل طب كويس واللي بيجامل ده يعني ايه يعني هيعصي الله يعني هيخالف الشرع يعني هيتكلم بالمادة والقانون صح صح طب وانت بتسمع ايه لا انا بسمع بالآية والحديث طب يبقى ما فيش مجال هو ده الشرع هو ده الشرع ضمنت امرين ضمنت سلامة المنهج وضمنت سلامة الدعوة طب ولو تم ايقافه ولو تم ايقافك طب ولو سجنت ولو سجنت اصبر واسمع وأطع وادعو له بالصلاح والمعافاة كمان لسنا كأحمد وليس حكام الأرض كالمأمون والمعتصم والواثق وأحمد رفض الدماء بل وحللهم بعد ذلك ودعا لهم هات قصة أحمد كده في تحليلهم لمين لأئمة المعتزلة هات هات سمع الدنيا من أحمد المضروب بالسياط ها المغمى عليه والمغشى عليه من كثرة التعذيب والحكام ماذا يقول أتوا الكفر الصراح البواح في الفعل والقول ولكنهم لم يكفروا بأعيانهم فكان ماذا فإذا كان هؤلاء بهذه الطريقة وإئمتنا يتعاملون معهم صلوا خلفهم ودعوا لهم بالصلاح والمعافاة كما ذكر عن الفضيل لو كانت دعوة مستجابة ذكر عن أحمد أيضا لو كانت دعوة مستجابة بل إذا رأيت الرجل يدعو السلطان فعلم أنه صاحبه سنة وإذا رأيت الرجل يدعو السلطان فعلم أنه صاحبه هو إيبا إحنا ماشيين بمجملة بقانون ممدة ولا ماشيين بماذا بأصل بأصل أصل نص والحمد لله فلهذا انظر القاعدة الذهبية ديت انظروا اخوان شوف يا الله فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي خذ اخوان أم روحوا لكلمكم أم روحوا أم روحوا تعزين أكثر من كده أنت عايزين يا إخوان إذا أردت أن تقتدي برجل إذا أردت أن تطلب العلم على يد رجل إذا أردت أن تصحب رجل إذا أردت أن تثني على رجل إذا أردت هذا فانظر في حال الرجل بعينين الأولى هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين يا الله والذكر بمعنى الواسع مش اللي جاء سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله واحد صوفي امبارح شفت انا في خطبه جمعه المهم قاعد بقى في خطبه منقوله يعني رسميه وده قاعد عامل السبحه كده بيسمع وعامل كده مش عارف ده هو سبح بايدين اتنين واحده كده واحده كده مش عارف يسبحها ازاي اه والله انا بستغرب يعني هو السبحه طويله كده ومن فوق كده ومن تحت كده كده بالضبط شايفه كده انت عايز تقول يعني يا جماعه خلي بالك انا بصور هكذا ده اللي عندهم ارقام في الذكر كده ولهذا لما علي جمعه بيقول لكم مثلا تقول مش عارف حلبصه وحلبوسه وكلام من ده عنده ليه بقى بيترجموها ارقام والارقام دي لها معاني يعني الحاب يقابلها رقم مثلا واحد الميم بيقابلها رقم مثلا 15 واحد وخمستاشر واثنين وثلاثة واربعة يدي لك ذكر معين فهذه طريقة الذكر الرقمي زي الحساب بتاع حامد حساب الذهني عندهم الذكر الرقمي زي الذكر الرقمي طب الحساب الذهني معقول 7 8 3 4 ناقص 1 5 2 3 4 ناقص 2 ماشي ده معقول ده معقول لان ارقام هو بس بيعمل ايه بيحسب بس ايه بدل ما تقول بس 5+2+3 كام كذا طب ناقص 2 فبيختصر يعني عليك الزمن يبقى 5+2+3 ناقص 1 بيبقى الولد بيضرب زيرو ان هو ها 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 ناقص 1 يديك رقم 1 يديك ايه رقم 1 ماشي ده معقول المعنى ده معقول المعنى لكن انت بقى تقول 5+6+2+4+3 يساوي حول القوه الا بالله ازاي ده احنا بناكر ان تقول الله 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 دي بأحرف مش ارقام ومع ذلك نقول لك لم يرد الله 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 لم ترد لكن ورد سبحان الله ورد الحمد لله ورد لا حول ولا قوه الا بالله ورد سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم لكن ما جاء في السنه من قال الله 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 100 مره فله كذا لم يرد عندنا فكيف بقى لو حولتها الى ارقام هذه شريعه مين هذه ان ذكر تحول الى ارقام يبقى ذكر رقمي او كذا يتحول الى ماذا فانظر في الرجل هل هو من اهل الذكر بالمعنى العام بقى ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح من اهل الذكر يبقى لابد ان يكون من اهل الصلاه من اهل الذكر يبقى لابد من اهل الصيام من اهل الذكر لابد من اهل البر من اهل الذكر يكون من اهل الجهاد فانظر هل الرجل من اهل الذكر للشرعي او من اهل الغفله عن الشرعي فلا تصحب غافلا فسوف تصاب بالغفله وتعاقب ويضرب قلبك بصحبته فإذا كان من صاحب بعيرا أثر فيه النبي قال في الصحيح الغلظة إن الغلظة في أهل الإبل والرقة في أهل الغنم تجد راعي الغنم غير راعي الإبل راعي الغنم غير راعي الإبل راعي الغنم بمأمأ طول النهار هيبقى يعني رقيق يتعامل مع حتة صغيرة تمام لكن راعي الإبل ها 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 ويلابط فيه هو لابط فيه ويأكل دراعه ويأكل كده ده راعي الإبل فلهذا تجد بكثرة الصحبة في إيه في نوع غلظة تجد في نوع غلظة نوع غلظة كده الغلظة في أهل هذا لكن في أهل الغنم تجد الرقة ولهذا ما من النبي لو راعي الإبل ولا راعي الغنم الغنم فإذا كان الإنسان بيتأثر بأخلاق حتى الحيوان الذي أصحبه فكيف لو صاحبت غافلا إذا نسيت تركت بل إذا ذكرت صدك لكن حينما تصحب ذاكرا إذا نسيت ذكرك وإذا ابتعدت ردك 2 وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي يا إخوان ده كلام نقاوة تقول لي بقى مدرسة ربنا عندي عقوب الله أكبر يا إسلام وأن دمي هنا مش عارف إيه مصاب عمود ربنا مين يا عقوب ربانيين مين يا عقوب ده انتوا دجالين دي مدرسة الدجالين اشهد الله انها مدرسة الدجالين ليس مدرسة الربانيين اللي بيقول لك يا ابني لما تعلم وتتنور وتفهم ما تعرف ان كل الجماعات دي على خير يبقى دي مدرسة ايه نبيك يقول كلهم في النار الى واحدة ويعقوب يقول كلهم في الجنة حتى ما قال الى واحدة لما يعلمني الدجال هذا يقول كلهم عندهم اخلاص حكمت عليهم بالاخلاص الاخلاص اطلعك الله على قلوبهم ده الصحابة قالوا ما احسن منا احن اليوم مثل ما احسن فلان قالوا ايه النار ده الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة قال ان الشنة التي غلها لا تشتعل عليها نارا وانت يعقوب يحكم الاخلاص طب وبعد الاخلاص يعقوب شوف الدجال ماذا يقول هم فقدوا شيء واحد بس هم على اخلاص لكن فقدوا شيء واحد فقدوا ايه شوف الدجال مش الرباني فقدوا ايه فقدوا الصواب طب لما يفقدوا الصواب حصلوا ايه حصلوا ايه حصلوا ايه هم على اخلاص لكن فقدوا الصواب يعني كلهم في الجنة لان هؤلاء حال الاخلاص وان فقدوا الصواب هذه مدرسة الدجالين ليس مدرسة الربانيين مدرسة الربانيين عند احمد مدرسة الربانيين عند ابن تيمية مدرسة الربانيين عند ابن عبد الوهاب مدرسة الربانيين عند ابن باز والعثيمين والفوزان دي مدرسة الربانيين لابد من التفريق بين مدرسة الربانيين القائمة على الاتباع والاخلاص وبين مدارس الدجالين القائمة على التلفيق والتدليس والتلبيس والغش وقلب الحقائق وجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. هات الدليل. لا تتعاطف، لا تتعاطف. لو كنا على منهج هؤلاء لما عرفنا معروفا ولا أنكرنا منكرا باعتبار الشارع. يا ابني لما تعلم وتتنور تعرفنا كلهم حلوين. إذا كان هم كلهم لا يؤيدون قولك أصلا، هم كلهم يقولوا إحنا حلوين، كل جماعة فرحة بما عنده. الحلو جماعة واحدة بس، هم عندهم كده جماعتهم. الجماعة الحلوة دي الإخوان، عند الإخوان. الجماعة الحلوة دي التبليغ، عند التبليغ. هم أصلا لا يوافقون على حكمك، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ببلدين فرحون. تخيل. طبعا انت قد يكون تعلقك بقى في شيخ وتقول يعني بس هو انا بحب الكل. طب كويس قوي، انت عندك، انت ها عندك مزرعة بط، تعال يا سيد خد شوية دول، شوية دول، ده دواء احدث دواء نزل ممتاز جدا. طب حط دول هنا، حط شوية هنا. حاضر، جزاك الله خير، ده دواء، ده دواء في، شوف الشهادة بريطانية مش عارف عليه. طب تمام، طيب وشوية دول حط بقى ديت، تبقى شوية كده حطهم معاهم لان ده بينشط بقى ويفتح نفسه. ممتاز، حط خد بقى شوية السم دول، حط بقى كده عشان ايه، حط دول معاهم كمان. لا يا شيخ يا اخي، انا يعني انت امنتني في الاولى والثانيه مش تمام في الثالثه، بس خد. لا يا شيخ، ده يا ابني خد، انا شيخك. معلش يا شيخ انا احط سم يا ابني، انا شيخ، اتفق لا تقدم معايا، تقدم معايا، خد يلا حط. يا شيخ معلش، لا 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 شيخ، لا تقتل لي ثروتي، تقتل. صح صح. لكن الشيخ ده حط وضع لك جزئية حق وكلمة باطل. لا مش مشكلة يا شيخ، يعني يعني حسنات وسيئات، وبرضو يعني هم لهم. طب قتل قلبي، قتل ديني، لأن دنياك أغلى من دينك. ما فرطت في دجاجك وفرطت في قلبك. نعم، ما فرطت في مالك وفرطت في دينك. ولكن انظر إلى السلف، لما جاء رجل إلى سهل بن عبد الله تستري، قال اللص دخل بيتي وسرق متاعي، فقال له والله لهذا أهون من الشيطان، زكى اللص الذي دخل إلى قلبك فسرق دينك، هذا أخف من شيطان يدخل إلى القلب فيسرق ماذا؟ الدين. يسرق متاعي في عوض، لكن يسرق ديني، يسرق ديني أي عوض فيه؟ تهلك. هذا اللص الأكبر، هذا القاتل الأكبر، هذا القاتل الأكبر. ولهذا كما قلنا لكم من قبل، الناس تنظر إلى ساحة غزة الآن على إيه؟ يهود بيضربوا، حماس بتضرب، صح؟ إحنا بننظر لها على إنه إيه؟ بتتبع. إنما الاستقلال شيعة ترفع، مكفرة الصحابة أئمة أبطال، متهمة عائشة بالزنا أئمة أبطال. الله أكبر، فليعلو التشيع. احنا بننظر لهذا، احنا بننظر للدين الذي يقدم رخيصا من أجل أرض، لذا ضاع أرض وضاع دين. أتظن أن أرضك تأتي بغير دين سوف تزول، تكون ذليلا، وأصبحت أعلى أمانيك أيها المجاهد من أجل الأرض ومن أجل الأقصى الآن بتتمنى إطلاق وقف إطلاق نار، مش تتمنى إرجاع أقصى. ما شرطهم إرجاع أقصى؟ ما شرطهم الخروج من تل أبيب؟ ما شرط حماس يا شباب يا سياسي؟ ما شرط حماس يا حسان؟ ما شرط حماس يا عالم يا من تعيد؟ شرطهم الآن إيه؟ أن يخرج اليهود من تل أبيب، فلا دولة لإسرائيل هنا أبدا. أن يطهر الأقصى وأن تكون القدس كاملة لنا أبدا. أن يقتل نيتنياهو يهود قالوا الذين قتلونا قتلوا منا 30,000 لابد من قتل 30,000 ابدا. امال ايه؟ وقف اطلاق النار. نتنياهو يقول الى امد وهم يقولون الى ابد. بس نتنياهو يقول الى امد وهم يقولون الى ابد. ارفع طيرانك يا عالم يا منظمات، ده يضربون في رفح يا عالم. ايه ليه ما انت بطل؟ اطلع اطلع وقف مع الناس في رفح وريهم قدرتك مع طائرات تبك. مش انت عندك قدرة؟ يلا اطلع لها. وقف مع اطفال غزة، قف مع اطفال ونساء ورجال وشباب غزة. يلا يلا البتاع الخرطوش ده بتاعك ده، يلا صور صور تجاه طائرة اسرائيلية، صور تجاه مدفع، صور تجاه. مش ضرب من نقطة الصفر تطلع له من تحت الارض تضرب لك واحد وترجع. ايه والشعب، والشعب اللي بيدفع الثمن ده اطلع معاه امنعه. لا احنا هنمنعه سياسيا بالمرور على المنظمات الدولية. بس الحقونا الحقوا شعبنا. اي معركة هذه، اي حرب هذه، حتى لو في المسمى العسكري نجحت من ان هؤلاء ما قتلوك، لكن بالمسمى الشرعي ايه؟ بالمسمى الانساني ايه؟ بكشف الحساب. كشف الحساب 2.7 2 منهم مهجر، 2.7 مليون مهجر. مباني 85% راحوا. 100,000 بين قتل وجريح، لم يعد مستشفيات، لم تعد مدارس، لم تعد جامعات. أعلى مطالبك الآن وقف، لكن الخلاف إلى أمد ولا إلى أبد. طب وانت عاوز إلى أبد ليه؟ ما يقعش ليه؟ مش انت مجاهد؟ مش انت مجاهد؟ ويطلع إسرائيل يروحوا فين؟ يقفوا مكانهم قبل 7 اكتوبر، ولا هيطلعوا من تل ابيب؟ لا يرجعوا مكان. بس احنا اغبياء. اذا كان هؤلاء اغبياء فلسنا اغبياء. انت الان اعلى مطالبك حاجتين، واحد توقف النار الاطلاق، 2 ترجع لمحلك تاني خارج غزة. طب ما احنا كنا قبل 7 بلد خضراء، بلد تنعم، شوية تضييقات على حدود وتنتهي المسألة. خلي بيتقتلك منك كل يوم واحد مثلا، يعني كل كم شهر واحد. لكن الحياة ماشية إلى أن تكون، وفي نفس الوقت تكون قدراتك، تكون كذا. لكن الآن ده أنت تركة بقت صعبة، تركة صعبة، تركة صعبة للتسديد. هتبني تاني غزة؟ مين اللي يبنيها لك؟ واتنين هترجع الموتى؟ مين يرجعهم؟ وثلاثة مزيد من التضييق. وأنا أقول لكم، وقلنا الكلام ده 7 أكتوبر، وأنا بقول لك دلوقتي قبل 7 اللي هتيجي، قبل 7 القادمة إلى 7 بقى، ما بعد الحرب سوف ترى البأس الشديد بين الفصائل الفلسطينية نفسها. اليوم حماس والجهاد وسرايا، ها؟ غدا هتشوف لمن ستكون اليد، للسلطة ولا الحماس ولا الغيرهم ولا. فالله المستعان، الله المستعان. هل الحاكم عليك الهوى أو الوحي؟ يبقى أمران في من تصحب، أمران في من تتلقى لديه العلم، أمران لابد منهما. الأول يا أخواني، فإذا أراد العبد أن يقتدي، تحفظ يكتب كذا جنبها، ها؟ حفظ. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر، ها؟ هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى او الوحي؟ يا الله يا اخواني، والله يا اخواني عبارة ضخمة. من يسمع؟ عدد برجل فلينظر. او الوحي. من تاني؟ حامد. سبزين يا حامد. ان يقتدي برجل فلينظر، هل هو من اهل الذكر ام من الغافل، وهل الحاكم عليه او الوحي. قول وهل اللي بجواره. اسمك ايه؟ اول مره تحضر محمد؟ ثاني مره. المره الاولى كانت امتى؟ لا يعني بقى لك قد ايه؟ عشان كده انا بقول حبايه غريبه كده. لكن ما تنقطعش يا محمد بعد كده، لازم تحضر الدرس ده. شوف دي مش درس هشام البيالي، دي درس ايه دلوقتي عنك ابن القايم. اهلا كلنا، انا وانت كلنا بنجتمع على المائده. جزا الله خير الشيخ ابراهيم يستضيفنا على هذه المائده. فاذا اراد ها فلينظر، هل هو من اهل الذكر او من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى او الوحي. الله اكبر الله اكبر. ها قول يا احمد يا ابراهيم. احمد، دكتور احمد. يلا دكتور. ولا باش مهندس، انا نسيت دكتور صح، صيدلي. ايوه يلا دكتور. اذا اراد الرجل العبد ان يقتدي بالرجل فلينظر، هل هو من اهل الذكر او من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى ام الوحي. يلا يا احمد. حمد أو من الغافلين. ها؟ وهل الحاكم، يا الله كلمة عظيمة والله يا إخوان. ها تفضل. إذا أرأ ها قولي عجوز. يلا عجوز. ها إذا أراد العبد فلينظر، هل هو الذكري أو من الغافلين، الهوى. يا الله يا الله. ها قول يا سامي. ها برجل فلينظر، من اهل الذكر او من الغافلين، ها وهل عليه الهوى ام الوحي. صحح لي يا سامح. ها هل هو الذكري او من الغافلين، وهل الحاكم عليه او الوحي. ما هو طب اشرحوها لي كده، قول له كده يعني ايه، يعني عايز يقول ايه. ها قول يا سامي. اذا اردت ان اقتدي بالرجل لازم انظر لصفتين فيه، هل هو من ايه، ها من اهل، ها يعني ايه، الطاعة، القرآن، العبادة كذا، ولا من الغافلين البعيدين المعرضين المعاندين. الحاجة التانية، هل هو ها هل الحاكم، واللي بقى لو عرفت ديت لك حبة حلوة اهو. ها هل هو ها هل الحاكم عليه عليه الهوى او الوحي، يعني ايه لو عرفت دي حبة حلوة. الحاجة ما الهوى او الوحي، يعني الهوى والوحي. طب قولها سامح. ها ها ايوه ها الهوى اللي هو ايه، الهوى رجل بيتحكم فيه الهوى ورجل بيتحكم فيه الوحي. الهوى احنا ما بنسمعش الهوى والاهل الاهواء اللي هو ايه بقى، البدع والضلالات تحكم في الهوى، هواه بدعته وضلالته، ولا الوحي يعني التحكم إلى قال الله قال الرسول، هل هو بيقول قال الله قال الرسول ولا بيقول قالت الجماعة وقال الحزب وقال كذا؟ خلاص ما تشوف واخدين، نشوف واحد ياخدها. اي نعم، هذه كلمة عظيمة. طيب الفائدة الثانية، قال فإذا كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فروطا. وقف مع ابن القيم بقى، هيعاقب يكون ماذا؟ كان أمره فروطا. ما معنى فروطا؟ ما معنى فروطا؟ فسرت بالتضييع. اثنين، فسرت بالإسراف. ثلاثة، فسرت بالإهلاك. أربعة، فسرت بالخلاف للحق. وكان أمره فروطا مضيعا، أمره الذي يجب أن يلزم ويقوم به ضيعه، وبه رشد وفلاحه، هذا ضائع قد فرط فيه. يبقى ضيع رشاده ولزم غوايته. وفسر بالإسراف، قد أفرط، أفرط على نفسه وأسرف على نفسه في هواه وغفلته وأمره. ثلاثة، بالإهلاك، أهلك نفسه بلزوم طريق الضلالة والهوى والغواية. وفسر بالخلاف للحق، فكان على طول الخط معاندا معارضا لا قابلا للحق. إذن هيعاقب هذا الرجل الغافل صاحب الهوى بأن يكون أمره فرطا. وما معنى فرط؟ فسرت بالتضييع، فسرت بالإسراف، فسرت بالإهلاك، فسرت بقول غير الحق والقول بخلاف الحق. إذن هذه الآية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، دي آية منهجية، دي آية منهج، دي آية حياة، دي آية خارطة الطريق، دي آية تصحيح مسار، دي آية فصل بين طوائف، دي آية بصيرة، دي آية فرقان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب في المقابل، في المقابل يا إخوان، في مقابل أذي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه ولا تطع من أغفل. يبقى انظر أول الآية وآخر الآية، فآخرها عكس أولها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فلا الهوى عندهم ولا الغفلة عندهم. فالذاكر الذي يتحكم فيه الوحي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والغافل الذي يتبع هواه، ولا تطع من أغفلنا قلبه، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره، وكان أمره فروطا. فأمر النبي أن يلزم هؤلاء، وإذا أمر النبي أن يلزم هؤلاء وهو نبي فكيف بنا؟ انظر صاحبك، انظر شيخك، انظر زوجك، انظر نظيرك، انظر من تشاكله، فإنك ستحشر معه. وحشر الذين ظلموا وأزواجه. وإذا النفوس زوجت ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن إمامك؟ ومن زوجك؟ ومن قرينك؟ ومن مشاكلك؟ وفي الحديث الصحيح ليذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون. فمع من تحب أن تكون، من تحب أن تكون معه في الآخرة فلتكن معه في الدنيا، فإنك لا خيرة لك في الآخرة، الخيرة لك فين؟ في الدنيا، والآخرة جزاء للدنيا. هل أنت ممكن تختار في الآخرة مسارك؟ أنا هدخل الجنة، أنا من أهل النار بس أنا يا ربي أنا أريد أن أدخل الجنة. لا، في الآخرة التوزيع بحسب العمل. مالك خيرة، مالك خيرة، ما لا خير. يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لكن انت معه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هيدخل بقى الجنة وقرره إن، لكن في الأخير مش في الدنيا. إن الله وعدكم وعد، لكن في الدنيا وعدكم الغرور، الغرور واستفزز من استطاع المصد وأجلم عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إنما في الأخيرة إن الله وعدكم وعد الحق وعدكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفس، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يبقى لن تختار مصيرك في الآخرة، بل مصيرك اختره في الدنيا. اختر في الدنيا، اسلك هذا ولا تسلك هذا، صاحب هذا ولا تصحب هذا، افعل هذا ولا تفعل ذاك. والآخرة هي جزاء، كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى. يبقى إذن أختار الآن، أنا أختار، أنا لي عقل الحمد لله ولي إرادة ولي قدرة الحمد لله، أنا لست معه. الناس يجتمعون في ميدان، أيوة نعم أنا معهم، ارفع صوتك، حاضر، ارحل ارحل، لا ده أنا هخالف الدنيا كلها، هخالف الدنيا كلها، وأنا رايح المسجد أفرق الناس، والناس ارحل ارحل، وأنا أطلع من بري أقول أيها الناس اصبر 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 انصح. أنت مش سامع، انت مش مع الناس دول، انت لوحدك اتجاه والناس كلها اتجاه، معقول يبقى انت الصواب؟ معقول؟ ناقشونا لا بعدد انما بعدد، ناقشونا بعدد، ناقشونا بأدلة، ناقشونا ببرهان. انا بقول اصبر عندي دليل، اصبر انصح عندي الانصح، ارحل عندك دليل، ايه دليلك؟ ايه انت يعني شايف؟ النبي شافه خلاص، وقال النبي قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. انت بتحدثني الان في الأثرة؟ ما النبي قال، النبي حكم بعد الأثرة، قالوا فما تأمرنا ان أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فيا ايها الناس ادوا ما عليكم وسألوا الله الذي لكم. انا لست امعه، لو لم يكن في طريق الاستقامة لذة إلا أنك لست إمعة لكفى. أنت راجل، أنت راجل بجد، أيوة أنت راجل، محدش بيضحك عليك. شوف المرجلة دي لذة، لذة، شوف لذة لما الدنيا كلها تمشي اتجاه وانت عكس الاتجاه ومعك الدليل ومعك البصيرة، دي لذة، دي لذة لما كل يفشل بعد فوات الأوان، دي لذة لما كله ينغمس في الفتنة ويحسب أنها الحق، وبعد ما تنتهي الفتنة يقول ده الظاهر أن كان فتنة. لكن أهل السنة ماذا يا أخوان؟ إذا لاحت في الأفق أبصروها، انتبهوا في فتنة جاية. لا يا لا يا شيخ فتنة ايه ده؟ انتوا يا مداخلة يا بتوع السعودية يا بتوع مش عارف ايه فتنة، ده عرض الممطرنا، يا رب الخير هيجي وقناة السويس هترش علينا والدنيا كلها. يا رب اسكت يا بدخلي، اسكت يا بقى عميل، انت بتقبض كام يا جماعة؟ والله ما عادش حد بيقبض، ده مراكز الشرطة ما عادش فيها حد يا جماعة، والله ما عادش حد بيقبض، هنقبض منين دلوقتي؟ ده احنا بنقبض الاذى وبنقبض السب وبنقبض الشتم، ده احنا بنعرض نفسنا للقتل. هنقبض من ايه؟ هنقبض من ايه؟ هذا عرض موطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه، فأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم. فأهل السنة يبصرون الفتن في الأفق وهي جاية، أما هؤلاء إذا انكشفت الفتنة قالوا كانت، ده من قال يعني، من قال يقول كانت حين لا ينفع الناد. الآن شوفوا الدليل يا أخواني، الدليل يا أخواني، الدليل يا أخواني، الأهل غزة دلوقتي بيقولوا إيه؟ العالم كل وقت بيقول إيه؟ ده ولسه ما خلصتش، ده ممكن اليوم تحصل حرب بين مصر واليهود اليوم الساعة دي اللحظة دي الآن الحرب دقت تبوها الآن الآن جيش مصر على استعداد. ايه الحرج ده؟ ايه الفتنة دي؟ عملها صغار عملها دول عملها فجار أبدا أمتها العربية بدت أمتنا وكل أم عربية هتورطنا هنعمل ايه الان هنعمل ايه الان الان الملايين غزة على حدودك الان تعمل ايه ضرب فيه ويروحوا فين هتستقبلهم يبقى ادبت امتهم خلاص ما عادش في فلسطين هتردهم هتقتلهم هتعمل ايه ماذا يقال حرب حرب الان اتسعد انت الان ثلاثة وتلاتة ممكن تلاتة واربعة ممكن تلاتة وخمسة ممكن تلاتة وستة بالدقيقة بالدقيقة تدخلات عالمية وطبعا الصادق فيها قليل تدخلات عالمية دي وعيب يا وهو قيل له انا هعمل وانا اقولها عيب عارفين احنا هيخفى علينا هيخفى علينا لا ابدا ومستحيل رايحين فين احنا رايحين فين عالم عاوز يزرع البلد دي هنا وبلد امنه وما ينفعش بلد امنه قلت ما ايه قالتها زمان قالت للسادات كده قالت له كده قالت له كده قالت له معاه انا سامعهم قالت له احنا انت علينا وراسنا انت رجل سلام وكلام من ده وانت اتكلمت في الكنيسه وكلام من ده وكلامك يعني احنا معارضين بعض وكده بس مش مشكله انت احنا عارفينك انت صادق وبتاع وكلام من ده والسلام احنا مش بس هيبقى من السلام اللي احنا عاوزينه حدود دولتنا حدود دولة ما ينفعش تبقى دولة بين قطعة في البحر زي غزة وقطعة بيننا وبين أردن زي الضفة يعني عاوزين نحن عايزين بمعنى صح تبقى دولة إسرائيل وانتوا رعاية يا جماعة ونرعيك ورأيتك ونديها لكم ممكن بيدوا الحماس على فكرة طب فكر ايه نفكر العلم أحمد ياسين إسرائيل هي العملية أصلا بيدوا لهم حماس عشان يضرب ياسر عرفات ويضرب يضرب به العباس واخد بالك هؤلاء كونوهم فالان الان انت تنتظر حربا في رحف ولو حاربت مصر اتسعت الرقعة مين اللي هيدخل بقى الله اعلم الله اعلم ادي حماس وادى الحماس هذه الآية عظيمة هل الرجل من أهل الذكر أو من الغافلين هل الحاكم عليه الهوى أو الوحي هذه آية عظيمة يا إخواني واستنباط عض عليه بالنواجذ صحيح مسارك بناء على هذا نعم
قال نعم. والمقصود
الدليل لو انت ذكرت الاقوال بتاعنا جوزك تريحتنا خلاص الحاجة التانية يعني طالما تذكر جوزي ما تشرحوش انت او ما تقولوش تقوله لنا وخلاص نقل يعني الحاجة الثانية احنا قلنا كده احنا قلنا ايه وقد يحمل هذا الكلب يكون ليس كلبا صلاة معه لكن بقى النقطة اللي انت قلتها ان ان شاء الله مستحيل برضو يكون كذا دي تعز دليل انما لما قلنا مستحيل ان تكون بناء المساجد على القبور او كلمة شرعة نبي لان عندنا الدليل لان الدليل لعن الله يهود والنصارى اتخذوا القبور المساجد فلهذا نسبت الى اليهود والنصارى ما نسبت الى الانبياء فانا ما قلتش برضو ان شاء الله ما فيش ان شاء الله ما تكون حتى لو طلعت كده بس يبقى اقول فيها بعلم انما لما انا قلت مش شرعه اليهود مش شرعه الانبياء بناء المساجد على القبور لان عندي نص بقول كده ولعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور انبياء اي مساجد، فكيف تكون شرعة يهود ونصارى وهم العنون، شرعة الانبياء وهم العنون؟ ولهذا قلنا ان وضع بناء مساجد قبور كانت شرعة يهود ونصارى مش شرعة انبياء موسى وعيسى. طيب مسألة الكلب والجرس وكذا دي من جملة احكام. طيب جملة الاحكام دي هل ورد النهي عنها في شريعة سابقة او كذا؟ بنقول الله اعلم. طب ولو وردت ما عندناش ما يمنعها، بخلاف ماذا؟ زي ما احنا قلنا السجود اللي هو كان تحية ما عندناش ما يمنعه طالما تحية، لكن عبادة لا، فيه لا يمكن ان يكون مشروع السجود عبادة في اي باب من الانبياء. طيب التماثيل، التماثيل قلنا نفس المسألة دي كانت في شرعتهم، لكن نحتاج إلى إيضاح في مسألة التمثال ما صفته. احنا عندنا التمثال يقال تمثال ولو لم تظهر معالم الوجه، ويقال تمثال عادي ما يمنعه أن يقال في تمثال، ويقال صور. فنحن نقول مثلا، وده قول بعض المفسرين، إن هذه في التماثيل في حجمها لكن الملامح غير موجودة، ممكن نقول قد يكون، بس ما بنجزمش جزما ايضا قطعيا ان احنا ما عندناش نص ان التمثال مش هيكون ايه شرع من قبل. فلما نجي اقول صحبة كلب لا تكون في شرع من قبلنا، يبقى لازم يكون عندي احمد دليل يمنع، زي ما عندي دليل يمنع من ايه، من ان تكون شرع بناء المساجد على القبور في شرع. ليه؟ لان النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بيها مساجد، فلو دي شرعتهم هيبقوا متبعون. طب والمتبع يلعن؟ ما يلعن، فده عندي نص منع. لكن هل عندي نص يمنع ان تكون ان يصحب القلب رفقة الكلب رفقة، ان ده يمنع ان يكون شرعة من قبلنا؟ لو عندي نص هقوله. طب ما عنديش نص يبقى لا اقول ولا انفيه. اقول يحتمل، ولا ده احنا قلنا يحتمل ان يكون هذا عندهم، ويحتمل ان يكون هذه من الكلب ليس الكلب الاصيل معهم. نعم، وممكن يكون قلب حراسة ما فيش مشكلة، يكون هذا حراسة، وإن كان هذا كله ظن، هذا كله ظن، هذا كله ظن، إنما لأن الحراسة حراسة مال مش حراسة رجال، يعني الغالب الحراسة ما ممكن الحراسة حراسة مال مواشي زرع كذا كذا، بس تعمل كلب حراسة مالي، إنما كحراستي أنا وأنا أمشي، فهذا نادر وإن كان يمكن أن يكون مقبولا لكن نادر. فكلها احتمالات، لهذا لا نجزم بها، لا نجزم بها. نعم نعم، اقول ها بس اقول ايه، هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلب، فلعلهم اقتنوه لصيد او لماشية عندهم، والاغلب انهم اقتنوه للصيد يصيدون به ما تقوتون به، فلا حرج في ذلك اذا حبسوا عندهم الكلب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به او حتى يحمي المزرعه او الماشيه، لا باس بهذا كما تقدم، ولا يحمل على انهم اقتنوه للعب او لحاجات اخرى، يحمل على محمل حسن لانهم اهل خير واهل استقامه واهل طاعه. ثم هذا ده البند الاول، نقول بند ده جيد اقوله لكن لا اجزم به، دي كلها نقول لعل لعل لكن لا نجزم. صيد ما الدليل؟ طب ماشي ما دليل؟ طب لعله حراسة؟ طب كل هذا لماذا؟ للحملة على محمل حسن لكن لا يجزم. لكن أنا في مسألة بناء مساجد القبور أجزم أقطع أسد الباب. طب الحاجة الثانية عند الشيخ قال إيه؟ قال ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرعا لنا، هؤلاء قبلنا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو قدر أن الرسول نهى عن الكلاب لكان وجود كلبهم عندهم لا يكون شرعا لنا، لكن ما دام شرعنا أجاز الكلب من شيء والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على أنه كان عندهم لوحدة من هذه الأشياء، والله ولي التوفيق. هنقول يبقى هو احتمال يكون هذا شرع، ليس مستحيلا، لكن مستحيل أن يكون الشرك شرعا، مستحيل أن يكون الزنا شرعا، لكن مستحيل أن يكون ماذا؟ لكن هذا ليس بمستحيل، فهذا من جملة الأحكام التي ممكن أن تكون. فتذكر احتمالات ولا تذكر إيه؟ جوازم، لعل لعل لعل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع.
يا إخوان يا إمام أحمد ماذا كان؟ أعد يا أحمد شوف.
قال ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه.
ضرب حبسه، ومين اللي ضرب وحبسه؟ إلا خلفائهم الجهمية يا إخوان، دول جهمية. دعا لمن ضرب وحبسه
واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه
سبحان
به.
سبحان الله.
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع.
نعم، استفاد فائدتين. أن أحمد لم يكفر إشارة إلى أن من أتى الكفر البواح كفعل وعمل لا يحكم عليه به إلا بعد توفر شروط انتفاء الموان، لأنهم أتوا بالكفر البواح والقول بخرق القرآن. هذه فائدة. فائدة ثانية، قد يقول قائل طب على ما حللهم أحمد؟ لأن أحمد الآن يحللهم في حقه، لكن على ما حللهم في غيره؟ يعني هذا هو أحمد واحد قابل في الشارع وضرب فيحلله؟ دول ابتلوا أمة، ودول وضعوا الفتنة في الأمة، ودول قالوا بقول الكفر، على ما حللهم أحمد؟ هتأتي عندك يا أحمد هتجيب موضوع تاني إن أحمد فصل في المسألة، حلل المتأول ولم يحلل الكذاب ولم يحلل القاصي ولم يحلل هذا، لكن حلل المتأول. فأحمد رحمة الله عليه قد يكون قام عند مقامه أن هؤلاء من المتأول. هتجد عندك
تبعز. قال وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن
ده كفر لوحده، أن الله لا يرى في الآخرة وده كفر لوحده، بل والعلو كما كفر وحده، كل هذا كفر. نعم.
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين.
تمام.
فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
تمام. ولهذا مسألة تكفير خطيرة يا أخوان، خطيرة تكفير معين، ابتعد عنه ما وجدت لذلك سبيلا. يعني من يا أخواني هيكون حاكم؟ يأتي الكفر مرات، كفر في إنكار علو، كفر هات الموضع الثاني هذا موجود، اللي هو موضع الثاني هذا موجود، اللي هو الفرق بين التأويل والمتأول غير المتأول، إنما حلل من كان متأولا، أما اللي ضربه وأذاه بدون تأويل أو كذا ما حلل أحمد، يعني الذي كان يقول بهذا ما حلله. كفروا من جهة العلو، وكفروا من جهة الكلام صفة الكلام، وكفروا من جهة الرؤية، وكفروا سبحان الله، ومع ذلك روعي التأويل في ذلك، وروعي في ذلك ماذا؟ توفر شروط انتفاء الموانع. ثم إن كانوا كفارا في الحقيقة عند الله فما يضرنا ألا يكونوا كفارا عندنا، لأننا نحكم على الظاهر والظاهر له أحوال، والله يتولى الصرائف. فقد يكون الرجل جاحدا بقلبه وهو يأتي العمل، ومكذبا بقلبه وهو يأتي العمل، فلا نجرؤ أن نكفره بماذا؟ بعمله، وإن كان عند الله ماذا؟ كافرا. صعبة. يا إخواني لولا الضوابط هذه، لولا العلم يا إخواني لكنا عربيد، لكفرنا ولا قتلنا ولا. نعم الله المستعان، لكن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله. هذا يا إخواني أنا أقول العلم يا إخواني، والعلم المتين، والعلم يا إخواني من أهله، بارك الله فيكم، العلم من أهله، علم الكبار وعلم السلف، ليس علم يا إخواني الصفحات الفيس ولا علم المقاطع يا إخواني. إننا نعلم أناسا لا يحسنون الكلام في أبواب من أسهل أبواب العلم، ويقتحمون أبوابا هي أبواب الكبار. فلو كانوا كبارا لأتقنوا الصغير، أتقنوا، لكن هذا اقتحام يا أخوان. الله المستعان. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده
شوف أخواني أن ينظر في من أخواني
وقدوته
ومتبوعه، وإن كان هذا أهم في صاحبه في زوجته في كذا، لكن في هذا بالذات، لأن الغالب يا أخواني أن الإنسان ماذا مجبول على محبة شيخه، وإذا أحب اقتدى به، بل ربما يصل الطالب يقلد الطالب الشيخ من غير إرادة منه، يجد نفسه هكذا يعني يقلده من غير إرادة منه لمحبته إياه. نعم.
قال: وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. يا الله أخواني، فالغافل ميت والذاكر حي، أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في ناسه، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. نعم.
قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
المقطع ده يا أخواني كامل، فإذا أراد العبد يطوي يليت والله يحفظ، يليت تحفظون يا أخواني. نعم.
قال ابن القيم: نبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله تعالى ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته.
يعني فسق عن أمر ربه هذا وهم عدو لكم، كيف تتخذون أولياء؟ هذا أدعى وأدعى وأدعى أن نعادي هذا الشيطان وزرية ومن معه. نعم.
فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال بئس للظالمين بدلا.
نعم.
ويشبه أن يكون
وليك الشيطان أو وليك أتباع الشيطان سواء من الإنس أو الجن وهم يعادون الرحمن ويعادونك، كيف تتخذ عدوك اللدود القائم على رأسك يريد أن يلحق بك ضرر، الضرر، وأي ضرر أعظم من أن يردك النار والمهالك، وأنت تحبه وتوليه وتطيعه وتقول سمعا وطاعة. نعم.
ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداتي لأجلكم، معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة.
يعني أن الله عز وجل عاد من أجل أنه لم يسجد لأبيكم، ثم تعودون أنتم بعد هذا تعقدون صفقة مصالحة معه، هذا ما يكون، هذا غدر. يعني أنا الآن مثلا، ولا المثل أعلى، أنا الآن أتحمل من أجلك وأعادي الناس من أجلك وكذا، وبعد ما أعاديهم بعد سنة اثنين ثلاثة تروح تعمل صلح معاهم وتتفقوا مع بعض وتمشوا أموركم وأنا اللي بيلحدوا، ولا المثل الأعلى؟ بالعكس، ده هذا أمكن أن تبقى معاديا لهؤلاء. نعم.
قال: فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما في طي هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان ومن استعطاف ربه واستعتابه ودعائه إياه إلى العود إلى وليه ومولاه الحق الذي هو أولى به، فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا له واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه، فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا وطوعا حتى توسد عتبة بابه، فخرج المحب من بابه فوجد فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا خده وذقنه عليها، فكيف يكون فرحه به؟ ولله المثل الأعلى.
نعم.
قوله تعالى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ابن القيم لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فإنه سفر إلى مخلوق. ولما وعده ربه 30 ليلة وأتمها بعشر لم يأكل فيها لم يجد مس الجوع ولا النصب، فإنه سفر إلى ربه تعالى. وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين.
يعني هذه فائدة، وده لا شك يا أخوان. يلا سافر بس إلى طنطا لمصلحة دنيوية، تعب ومصلحة صعبة. طب سافر إلى القاهرة في أمر شرعي، دعوة ولا خطبة ولا شيء، لا تجد هذا التعب. هذا أمر معروف يا أخوان. والله يا أخواني أنا عن نفسي أجد يعني عناء لو من بيرة إلى المنصورة أجلس، وحين أأجل مشاوير وأبقى يعني أجد كلفة. والواحد لو راح إلى أسوان بالسيارة ولا يجد شيء، ما يجد. والله سبحان الله، إيه اللي بيحصل؟ طيب هو اللي بيقول ابن القيم هنا رحمة الله عليه، هو اللي بيقول يعني سفر لمخلوق تجد ماذا؟ النصب. طب سفر إلى الباري وعجبت لك ربي لطردة وإن ذهبنا ربي سيهدين، فهذا لا تجد فيه لأن لذة تنسي. نعم.
قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال ابن القيم وهذا يتضمن معنيين، أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاقتداء به والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين.
الله أكبر. وهما معا، انتبهوا يا أخواني هذه فائدة. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أعينهم في غطاء وكانوا لا يستطيعون سمعا، هذا يقوي التأويل الثاني اللي هو ماذا؟ ها، في كانت أعينهم أعين قلوبهم، لأن قول الله وكانوا لا يستطيعون سمعا هم يسمعون سمع أذى، لكن الله نفع عنهم إيه؟ كانوا لا يستطيعون سمعا مع أنهم يسمعوا أذى، يبقى الاستجابة. يبقى إذن أيضا كذلك الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أعين قلوبهم، وده أسلم إلى ماذا؟ إلى أعين الأبصار، أنها لم تتدبر الآيات الكونية فتعتبر وتؤمن بأن الخالق هو الله. وبالتالي يبقى من أصيب بعمى القلب تبعه عمى البصر. عمى البصر يعني أنك ما تشوفش، لا تشوف ولكن كأنك لا ترى، لا تعتبر ولا تستفيد. ويدل على هذا قول الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فأثبت إيه؟ نظرا، لكن نفى الإبصار، نفى الإبصار. والمعروف كده الواحد لو كان قلبه مشغول يعني ممكن الواحد يفضل ينظر لشيء كده بس هو بيفكر في شيء آخر، وبعدين بعد تمشي واحد يقول لك شفت كده، تقول لا ما شفتوش، لا ده انت ازاي ده امامك كنت جلست تبص العصر، لا والله ما شفته. وفي أصوات كده تبقى جنبك صوت قوي جدا وانت ما سمعهاش، ليه لانك مشغول بشيء آخر. فيقول يا اخي ما ده فلان كان بينادي عليك، بينادي والله ما خدش باله والله، لانك مشغول مشغول. فاذا اذا كان في غفله معينه عن شيء، اذا قد يكون الصوت بجوارك وقد يكون المنظور امامك ومع ذلك ما يحصل نظر ولا يحصل سمع. فاذا كان هذا في الامور المحسوسه فكيف بامور الايمان؟ فاذا كان قلبك في غفله وكانت اعين قلبك بها العمى، اسلم ذلك الى ماذا؟ إلى عمى البصر. فلا تبصر وإن نظرت، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. بهذا نكون قد فرغنا من سورة الكهف ونبدأ سورة مريم بعد العصر إن شاء الله.